أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في ذكر المباني الأربعة التي قيلت في شرح وتفسير حقيقة الوجوب الكفائي. المبنى الأول أنه سنخ خاص من الوجوب نستطيع أن نتعرف عليه بآثاره، والمبنى الثاني مجموعة من الوجوبات العينية بعدد أفراد المكلفين يكون بقاء كل منها يشترط فيه أن يكون الغير لم يمتثل، والمبنى الثالث أنه صرف الوجود للمكلف، أي أن التكليف توجه إلى صرف وجود المكلف. فكما أن التكليف يتوجه إلى صرف، كما أن الوجوب يتوجه إلى صرف المكلف به، كذلك يصح توجيه الوجوب إلى صرف المكلف. والمبنى الرابع هو مبنى المحقق الخوئي رحمه الله، وقلنا أنه وجوب واحد يتعلق بأحد المكلفين على نحو الترديد. وقد ناقشنا هذه المباني الأربعة، وتبين لنا من خلال المناقشة أن كل واحد من هذه المباني الأربعة لا يسلم من الإيراد. ثم أوردنا تذييلا وتتميما، قلنا إنه إيراد مشترك على المباني الأربعة. خلاصة التذييل والتتميم أن من ميزات الوجوب الكفائي أنه في حال سقوطه عن المكلف لا يعني أن المكلف يرفع يده بشكل مطلق عن التكليف، بل يجب على هذا المكلف أن يسهم بشكل أو بآخر في تحقيق ما كلف به وإن كان ساقطا عنه. مثلا أعطينا مثالا، قلنا لو تعذر علي تغسيل الميت وهناك من له القدرة على تغسيله غير أنه لا سيارة له فعلي إيصاله، أو تعذر علي تغسيل الميت ولكن هناك من له القدرة على تغسيله غير أنه لا يوجد له الماء فعلي الإتيان به، وهكذا. وهذا يكشف عن أن المباني الأربعة التي قيلت في شرح وإيضاح حقيقة الوجوب الكفائي لا تتكفل ببيان هذه الميزة، أي لا تقول إنه مع سقوطه عن المكلف فعلى المكلف أيضا أن يسهم بأي نحو من الأنحاء في تحقيق ما كلف به. هو ما كلف، هو ساقط عن، لكن ما كلف به الغير، يعني واضح الفكرة؟ طيب، وقلنا أيضا من الإيرادات في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث إذا كان الإنسان يجب عليه أن يقوم بشيء أو يخلص نفسه منه، كما إذا طالبتك الزوجة بالإنفاق عليها وأنت غير قادر على الإنفاق عليها، لا سبيل لك إلا الطلاق لتتخلص من وجوب الإنفاق، وكما إذا وجب عليك تشييع الغير لإيصاله إلى الطريق ولكنك تعذر عليك التشيء، فعليك أن تشرح له مبينا له ضرورة العدول عن الخروج والسفر لئلا تبتلي بتكليف أنت غير قادر عليه. فإذن ذكرنا هذه الوجوه، ومن خلال هذين الإشكالين تبين لنا أن التفسيرات الأربعة للوجوب الكفائي غير متكفلة لبيان هذه الميزة للوجوب الكفائي. عرفنا الميزة، وهي أنه في حال سقوط الوجوب الكفائي عنك لتعذره عليك أن تسهم في تحقيقه من قبل الغير بشكل أو آخر. ولذلك يقول الماتن: علي أنا صاحب المحكم أن آتي بمبنى يشتمل أولا على خصائص الوجوب الكفائي التي ذكرناها. واحد، أن التكليف فيه للجميع. اثنان، لو امتثل الجميع يثاب الجميع، مع تفصيل في هالنقطة. ثلاثة، لو ترك الجميع يعاقب الجميع. أربعة، لو تعذر التكليف عن البعض عليه أن يسهم في تحقيق التكليف من قبل الغير بأي نحو من الأنحاء التي يستطيعها ويقدر عليها. تعال شوف شيء. الأولى أن يفسر الوجوب الكفائي بالتفسير الآتي، وهو أن يقال: تكليف جميع المكلفين. هذا احنا الآن كم واحد؟ احنا التكليف توجه لنا جميعا مو لبعضنا كما في بعض التفسيرات، لا لا، جميع المكلفين توجه له الخطاب، لكن بماذا؟ بإيجاد الماهية. انتبهنا؟ لا بنحو يقتضي إيجاد الماهية من ناحية إيجاد فرد من الماهية. انتبهنا؟ حتى يكون هناك خطابات متعددة لزيد وبكر وعمر وحصة وزينب و و و و بعدد الأفراد اللي كل فرد منها يحقق مصداقا للماهية. لا، ليس بهذا النحو. نريد إيجاد الماهية المناقض لعدمها المحمول كما درستم في الفلسفة. ولذلك يقول بنحو يقتضي تكليفه بفرد منها، لا بنحو يقتضي تكليف المكلف بفرد منها مباين لما كلف به الغير. لا لا لا، نريد إيجاد الماهية من أي فرد من هؤلاء الأفراد الذين توجه إليهم الخطاب. هنا غسل الميت خطاب، ما معناه؟ يعني أيها المكلفون، الخطاب توجه إليكم جميعا، بمعنى أنكم يجب عليكم التغسيل. ماهية التغسيل يجب أن تتحقق من قبلكم، أي ولكن الخطاب توجه إليكم جميعا كما في التكليف العيني، توجيه الخطاب لجميع الأفراد كما في الأمر بالصلاة. شلون الصلاة؟ أقم الصلاة يشمل زيدا وعمرا وخالدا وبكرا وزينب وحصة الجميع. كذلك غسل الميت، هنا يشمل ماذا؟ جميع المكلفين. لكن الفارق الأساس والجوهري بين الخطابين أن هذا التكليف بالوجوب الكفائي بنحو يقتضي مطلق الوجوب. يعني لو تأتى من أي واحد التغسيل سوف يفي بالغرض الداعي لإصدار الخطاب. غسل الميت له غرض وهو إيجاد ماهية الغسل. فلو قام ثلاثة من المكلفين العشر لكان قيام هؤلاء الثلاثة وافٍ بتحقيق الغرض، معي؟ لأن قلنا ماذا؟ يراد من التكليف إيجاد الماهية المناقض لعدم الماهية، أي عدم العدم المحمول للماهية، معه؟ مو العدم لكل فرد المستند إلى أفراد المكلفين. لأنه لا يراد من التكليف أن يؤتى بمجموعة من الأفراد كما في التكليف العيني، عرفنا؟ أي بل بنحو يقتضي مطلق وجود الماهية المقابل لعدم الماهية المحض. أريد أن تغسل الميت، تغسل الميت هذا ماذا؟ المناقض لعدم تغسيل هذا الميت، بس هكذا. وهذا يتضح من خلال فهم مبنى المحقق النهيني الذي مر علينا. المحقق النهيني ماذا قال؟ قال إن التكليف توجه إلى صرف وجود المكلف، وإحنا رددنا عليه، قلنا إن التكليف في نسبة إضافية بين المكلف والمكلف، ولا بد ماذا؟ أن تكون هذه النسبة الإضافية طرفاها حقيقية. ما يصير طرف النسبة اللي هو المكلف لا وجود له، اللي هو صرف الوجود، معه؟ ولذلك فرقنا، بينا، معه؟ ولذلك يقول فالفرق بينه وبين التكليف العيني، شوفوا انتبهوا، ليس أن التكليف العيني سنخ تكليف يختلف عن سنخ تكليف ماذا؟ الكفائي، كما قال الأخند القراساني، صاحب الكفاية ورددنا عليه، ولا في إطلاق التكليف وتقييده كما ذهب إلى ذلك ماذا بعض الأصوليين الوجه الثاني وهو المحقق الكمباني، ولا في المكلف كما هو ماذا مقتضى مبنيي السيد الخوئي وأستاذه النائيني، بل في المكلف به، لأن الخطاب ماذا قال؟ هكذا: أريد منكم أيها المكلفون، شفتوا شلون، أن توجدوا لي ماهية الغسل للميت. شفتوا شلون خطاب لنا جميعا، ولكن الغرض ما هو؟ إيجاد ماهية الغسل. فلاحظنا هذا الخطاب لا يختلف عن التكليف العيني، عن أقم الصلاة، عرفنا نفسه، حتى لا كما قال الأخون أن سنخية التكليف العيني تختلف عن سنخية التكليف الكفائي، رأينا له هذا يقتضي بعث وهذا أيضا يقتضي بعث، معي؟ لا فرق بينهما. ولذلك يقول: بل في المكلف به، حيث يكون المكلف به في العين في حق كل فرد يخصه من المهي. أنا الآن في التكليف العيني، لما الباري كلفنا كلنا بتكليف عيني، قال لنا صوموا، الصوم اللي علي يختلف عن الصوم اللي عليك، لأن يراد أن أنا مني يراد أن أصوم، وأنت يراد منك أن، وأيضا الصلاة التي أصليها أنا مطالب بها غير الصلاة التي أنت مطالب أنت بها. ولذلك يقول يعني هذه صلاة منسوبة إلي، أقصد بالغيرية هذه في النسبة، بل في المكلف به، حيث يكون المكلف به في التكليف العيني في حق جميع الأفراد، وكل فرد في حق كل فرد يخصه من الماهية، سوف يتباين مع الفرد الآخر. الصلاة التي أنا أصليها راح تتباين مع الصلاة التي أنت تصليها، وأقوم أنا بتكليفي بشكل مباشر معاه. وفي بعض الأحيان إذا أنا ما أستطيع أن أصلي، قد أسند التكليف مثلا ماذا للغير، أو أنا أتوضأ أسند التكليف للغير، في بعض الأحيان النادرة والقليلة أجعل الغير يقوم مقامي. مثل ماذا؟ هناك تكاليف عندنا تكاليف عينية، ولكن لا يقوم بها المكلف بنفسه، وإنما يسندها إلى الغير. والمثال الواضح كما لو أجرت أنا الآن على أن أقوم بعمل ولا أريد أن أقوم به بنفسي، وكانت الإجارة مطلقة، أستطيع أن أؤجر الغير للقيام به، مع أن التكليف أسند إلي وأنا طرفه المباشر، عرفنا؟ فمو دائما وأبدا على المكلف أن يقوم بما كلف به، لكن في الأعم الأغلب في التكاليف العينية أن يقوم المكلف بما كلف به. واضح لنا هالفكرة؟ ولذلك شوفوا شو يقول: أما في الوجوب الكفائي فلا نلحظ قيام المكلف، كل مكلف منا بفرد من التكليف، وإنما نلحظ إيجاد ماهية الغسل للميت. انتبهنا؟ مو مثل الصلاة، ألاحظ قيام أنا أصلي صلاة وأنت تصلي صلاة وذاك يصلي صلاة وتلك تصلي صلاة وتيك تصلي صلاة، لا، في التكليف في الوجوب الكفائي لا ألحظ صدور التكليف من جميع المكلفين، بمعنى أن كل فرد لا بد أن يوجد هذا التكليف، وإنما ألحظ وجود الماهية فقط. ولذلك شوفوا ماذا يقول: وفي الكفاية أصل وجود الماهية الحاصل بفعل أي منهم، عبر بفعل بعضهم أحسن. طبعا فعل البعض كما قلنا كما مر علينا في بعض الأحايين قد يتاح للفرد الواحد القيام بالتكليف، وهناك أحايين أخرى لا يتاح لفرد القيام بالتكليف، بل لابد أن تشترك فيه مجموعة كالجهاد. لما يقول لنا وجاهدوا في سبيل الله، نقول خلص تصدى شخص للجهاد، هل هذا يستطيع أن يقوم بالتكليف وحده؟ كلا، لابد أن يشترك معه جامع للقيام بهذا الواجب. طيب لاحظوا هذا الواجب الذي أورده الماتن أشكل عليه ببعض الإشكالات. الإشكال الأول، لاحظ، ألا تقول أن المكلف به واحد وهو إيجاد ماهية الغسل؟ والمكلفون كم واحد؟ الجميع. نقول لك أيها الماتن، إن التعدد من قبل المكلف يقتضي تعدد المكلف به، وإن التعدد من قبل، وإن وحدة المكلف به تقتضي وحدة المكلف، فكيف تستطيع حل هذا الإشكال؟ تعدد المكلف يقتضي تعدد التكليف، وحدة التكليف تقتضي وحدة المكلف. عرفنا؟ أعيد هذا؟ طيب، ولذلك شوفوا هذا الإشكال، هذا الإشكال الأول، ودعوى امتناع ذلك لأن وحدة المكلف به اللي قال الماتن، ما هو وحدة المكلف به؟ إيجاد ماهية الغسل، هذا أمر واحد، المفروض الشيء الواحد يصدر من مكلف واحد، مني ولا منك، معي؟ ولذلك ودعوى امتناع ذلك لأن وحدة المكلف به تمنع من تعدد المكلفين. عرفنا؟ أي من تعدد وتعدد التكليف أيضا، وتعدد المكلف، احنا لا متعددين قلنا، ايش يقتضي؟ يمنع التعدد منه، يمنع من أن يكون التكليف فقط وفقط إيجاد الماهية، لأن إيجاد الماهية أمر واحد لابد أن يسند إلى مكلف واحد، وتعدد المكلف يمنع من وحدة الخطاب التكليف. شو نسوي إذا؟ يقول أصلا هذا الإشكال لا يرد، انتبهنا، هذا الإشكال غير وارد. طيب كيف ندفع هذا الإشكال؟ شوفوا ماذا يقول المات، هذه الدعوة أولا ممنوعة. ليش ممنوعة؟ يقول انتبه، يتعين في المقام على المولى في مثل هكذا موارد أن يوجه الخطاب لجميع المكلفين، وإن كان الغرض للمولى هو أمر واحد وهو إيجاد ماهية الغسل. خلنا نشوف، يقول هذا الإشكال السابق ممنوع، بل يتعين تعدد التكليف في المقام، لأن التكليف كما ذكرنا غير مرة هو إضافة قائمة بين المولى المكلف والعبد المكلف وماهية الغسل المكلف به. عرفنا؟ ومن الظاهر أنه لا يعتبر في تعدد الإضافة اختلاف تمام الأطراف، بل يكفي اختلاف بعضها. شوفوا شلون، عندنا هنا تكليف في الحقيقة ثلاثي الأطراف، مكلف به وهو ماهية الغسل للميت، معي؟ هذا المكلف به صح؟ وعندنا مكلف وهو نحن اللي طلب منا الاتيان بماهية الغسل، وعندنا تكليف حكم غسل الميت. نقول لك شوف، إذا كان أطراف الإضافة يعني إذا كان الحكم متعدد لابد يصير الأطراف متعددون، وإذا كان الأطراف متعددون لابد أن يكون الحكم متعدد. ما عندنا قاعدة فلسفية تقول كذا، احنا نشترط فقط اختلاف أطراف الإضافة، يعني ما يمكن أن نضيف الشيء إلى نفسه، لابد من تعدد أطراف الإضافة، ولكن لا يشترط أن يكون التكليف متعددا ليتعدد أطراف الإضافة الأخرى. بمعنى إذا تعدد التكليف لابد أن يتعدد المكلف به، إذا تعدد التكليف لابد أن يتعدد المكلف. هذا ليست بقاعدة، قد يكون التكليف واحد والمكلف به متعدد، وقد يكون التكليف واحد والمكلف متعدد. فهنا أيضا لا اقتضاء لتعدد أطراف الإضافة، بمعنى أن التكليف واحد وهو غسل الميت، هذا التكليف، ولكن أطراف الإضافة متعددة وهو أن المكلفين أفرادهم كثر، الذين طلب منهم غسل الميت هم أكثر من واحد. واضح لنا هذه الفكرة ولا مش واضحة؟ اي لا، الإشكال مو وارد، تأمل فيه، لأن الإشكال ماذا يقول؟ يقول وحدة المكلف به، وهو ما المكلفنا به ماذا؟ الغسل واحد، تقتضي ماذا؟ تمنع تعدد التكليف. ما يقول لي أنا وأنت اغسل الميت، المفروض يقول لنا مش ماذا؟ أنت يا شيخ محمد أو يا شيخ علي أو يا شيخ حسين، أنت وحدك أدي التكليف. نقول له ما يشترط، لو كان المراد الغسل ما في عندنا قاعدة تقول إن التكليف لابد أن يتوجه إلى شخص واحد. في قاعدة عندنا، إحنا نشترط فقط في أطراف الإضافة أن تكون متعددة، ولكن لا نشترط أن يكون إذا كان التكليف واحد المكلف به يكون واحد. ما عندنا القاعدة، انتبهنا كلام المتن، يعني مثل ما نقول متين، بل في غاية المتانة، لو نشترط هذا نقع في إشكالات لا حد لها. طيب، الإشكال الثاني على مبنى الماتن، لاحظ الماتن ماذا قال؟ قال إن التكليف الكفائي هو عبارة عن تكليف كل فرد منا نحن العشرة بالماهية، بإيجاد ماذا؟ الماهية، المناقض لعدم الماهية. طيب، نقول يرد عليك إشكال أيها الماتن، تقول إن الخطاب وجه لنا نحن جميعا العشرة، يقول نعم وجه لنا العشرة بأجمعنا، يقول لك غلط، لأن البعض منا غير قادر على تغسيل الميت، فكيف أخاطب أنا القادر مع غير القادر بخطاب واحد لتغسيل الميت؟ المفروض أن الخطاب يتوجه فقط للقادر، ولو خطبت أنا بتكليف واحد، أنا القادر على تغسيل الميت مع غير القادر، فمعنى الخطاب ماذا؟ معنى أنه يطلب مني هذا الخطاب أن أجعل غير القادر قادرا للقيام بما كلف به، ومن المستحيل أن يكون الخطاب خطاب هذا التكليف يجمع في توجيهه بيني أنا، أي يكلفني أنا كقادر على فعل التكليف وامتثاله، مع غيري الذي هو غير قادر، لأن هذا التكليف بغير المقدور. إذا كان أحد الأطراف غير قادر، وكلف بأن أجعله قادرا. فكأن التكليف توجه إلي بأن أفعل ما لا أستطيع أن أفعله. هكذا بعد يصير، عرفنا؟ ولذلك لاحظوا يقول. وهكذا أيضا الإشكال الثاني، يعني سوف ندفعه من دعوى امتناع تكليف الإنسان بين فعله وفعل الغير لخروج فعل الغير عن قدرته، خاصة إذا كان غير غير قادر، بل لا بد من تقييد المأمور به بخصوص فعلي أنا كقادر على غسل الميت، معي؟ المباين لفعل غيري، لأن فعلي هو المقدور إليه. فالخطاب الكفاية المفروض أن يتوجه ماذا؟ الوجوب الكفاية يتوجه إلي كقادر على تغسيل الميت. بعد لماذا يوجه إلي وإلى غيري؟ لا معنى له. وقد افترضت أنت أيها الماتن أن الخطاب للجميع، معي؟ نقول لك كلا، هذا الإشكال لا يرد، انتبهوا لا يرد. هناك قاعدة فلسفية ماذا تقول؟ تقول التكليف مشروط بالقدرة كما مر علينا، والقدرة إما أن تكون شرط في أصل الخطاب أو هي شرط لا بد من توافره ووجوده لدى المكلف على محل اختلاف، هذا مر علينا. لكن هذه القدرة بأي نحو تكون مشروطة؟ عندما أقول لا بد من التكليف بالمقدور، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن بعض الأفراد من التكليف تكون مقدورة وإن كان بعضها الآخر غير مقدور. فإذا كلفت أنا بشيئين وكان أحدهما غير مقدور والآخر مقدور إلي، فماذا يعتبر هذا؟ تكليف بالمقدور، انتبهنا؟ لأني إذا كنت قادرا على تحقيق بعض الأفراد المقدورة فهذه يكون من, 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 من طبيعة التكليف المقدور وليس من التكليف بغير المقدور. ولذلك لاحظوا، أول نقرأ الدعوة. ودعوى امتناع تكليف الإنسان بين فعله وفعل غيره لخروج فعل غيره عن قدرته، بل لا بد من تقييد المأمور به بخصوص فعله باعتباره قادر على فعله وليس بقادر على فعل غيره، معي؟ المباين لفعل غيره، لأن المقدور له فعلك، المقدور لك فعلك وليس المقدور لك فعل الغير خارج عن قدرته. تندفع هذه الدعوة بأنه لا يعتبر القدرة على تمام أفراد المأمور به، بل يكفي أن تكون لديك القدرة على بعض الأفراد. وبما أني لي قدرة على فعلي وهو مقدور إلي، ففي الحقيقة أنا أكلف بالمقدور لا أكلف بغير المقدور. يعني بعبارة أخرى نصيغ هذه القاعدة، يقولون إذا وجه إليك الخطاب الشرعي وكانت بعض أفراده غير مقدورة لك وبعضها الآخر مقدور لك، فأنت لا يرد إشكال أنك بما أن جمع هذا الخطاب في التكليف بين المقدور وغير المقدور فهو تكليف بغير المقدور، بل يقال أنك كلفته بالمقدور، تبعنا؟ لاندفاعها بأنه لا يعتبر القدرة على تمام أفراد المأمور به، بل تكفي القدرة عليه بالقدرة على بعض أفرادي كالفرد المنسوب إلي في حال توافر القدرة عندي، توافر القدرة عندي. ثم نستطيع أن ندفع الإشكال بوجه آخر. من قال لك أن الخطاب إذا توجه إلي وإلى فعلي وإلى الغير، بما أن الغير الذي يراد منه أنا لا قدرة إلي على فعل الغير حتى أجعل الغير يأتي بما كلف به، صح أنا غير قادر على فعل الغير، بس أنا قادر على إيجاد الداعي والباعث قادر على ماذا؟ تهيئة الأسباب إليه ليقوم بما كلف به. فيمكن أيضا أن أكون باعتبار ما أستطيع أن أحققه من تهيئة المقدمات وإيجاد الداعي له أعتبر كأن ماذا؟ قادر على إيصاله لفعل ما كلف به. وهذا كثيرا ما يحصل. ولذلك أنت تشوف واحد مش خواش آدمي ما يصلي، تأخذ بيده تقول له وهو شاب مثلا، تضع يدك على كتفيه وتربط على كتفيه، تقول له بني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فترن هذه الكلمات في مسامع وجدانه وتلامس شغاف قلبه فيتأثر يتكهرب بهالكلمات معه، فيقوم مع خلاص يصير ماله من المحافظين على الصلاة. خوش آدمي اصطلاحنا، خوش آدمي نعم، على أن فعل الغير قد يكون مقدورا للمكلف صالحا لأن يخاطب به ويكلف بتحصيله فيما لو كان قادرا على أحداث الداعي له للفعل في ظرف قدرته عليه. أنا صح قادر على أن آتي بتغسيل الميت، والخطاب توجه إلي وإلى الغير، والغير لا قدرة لي لأخاطبه بأنه مثلا ماذا غسل الميت، ولكني قادر أقول له انتبه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أقول لترك التكاليف الإلهية كم له من الآثار الوخيمة على نفسك ومالك وولدك، وأبدأ أوجه له ماذا النصيحة وأسدي له الموعظة. إيه على كل، بحيث يصير كلامي له داع وباعث لإتيان بالتكليف. فصح أنا غير قادر على أن أجعله يفعل التكليف، لكن باعتبار أنني قادر على بعثه فأصبح قادر على جعله يفعل. ولذا يصح، ويقول لك أنا أعطيك مثال الآن، أنا اللي يمكن لو قلت أن نريد منك يا جناب الشيخ أن تبني لنا عمارة تسوي لنا عمارة معي للتحقيق العلمي وللدراسات التخصصية، أنا أقدر أبني لك عمارة؟ أصلا أنا ما دارس هندسة معمارية حتى أسوي لك خارطة، ولا أعرف يعني حتى يمكن أماكن ما يحتاجه جنهم، ما تحتاجه تهيئة العمارة من طابوق وإسمنت وأهل مجرة، ولكن أبرم الاتفاقية بيني وبينك على أن أبني لكم العمارة، وأنا غير قادر على إيجادها بنفسي غير قادر، ولكن ماذا أؤجر أشخاصا آخرين كل واحد يقوم بمهمته المناطة به، فالمهندس يقوم بالتخطيط ومن لديه المصنع الخراسانة يأتي بالطابوق وغيره، يعني جميع الأشياء التي تحتاجها العمارة، وهكذا أؤجر كل شخص بحسبه. فلا يقال لي بما أنك غير قادر على بناء العمارة لا يصح أن تكون طرفا للإيجار، أقول لك اسكت هذا لا يقال. لماذا؟ لأن صح غير قادر بالمباشرة، ولكن قادر بالتسبيب والواسطة. وهذا مثل تكلفة هنا، الخطاب يوجه إلي صح وإلى الغير، وأنا غير قادر على أن يكون الغير آت بالتكليف، ولكن قادر على أحداث الداعي له كما في الإجارة بالضبط. ولذلك يقول يعطينا هذا المثال الذي يقرب الصورة في أذهاننا. ولذا يصح التكليف بما لا يقدر المكلف على المباشرة له، إذا كان قادرا على تفريغ ذمته من بالاستنادة. وهذا ما يقوله الفقهاء في بنائهم صحة الإجارة على العمل بنحو تنشغل به ذمة الأجير، من دون أن يكون يشترط في الإجارة أن يكون هو المباشر للفعل، بل حتى إذا علمنا بأنه ماله متعذر عليه القيام بهذا الفعل، أصلا لا يستطيع ومع ذلك تصح الإجارة. أيوة، إذا اتضح لنا المطلب نقول وهذا حينئذ يطرد الإشكال القائل: ما معنى توجيه الخطاب لجميع المكلفين والحال أن بعضهم عاجز عن أداء فعل؟ نقول نعم هو عاجز عن أداء الفعل، ولكن يصح توجيه الخطاب للجميع، وبهذا يتجب في المقام لزوم السعي لحصول الواجب الكفائي من الغير على العاجز عن القيام به. ليش؟ لأن صح أنا عاجز عن القيام بهذا تغسيل الميت، لكن الخطاب يتوجه لي لا بمعنى أني أقوم أنا بتغسيل الميت، بل بمعنى أني شنو أوصل من يغسل بسيارتي، آتي بالمال لتغسيل الميت، يعني أسهم كما عبرت أنا، أسهم بشكل أو بآخر في تغسيله. وبهذا يتجه في المقام لزوم السعي لحصول الواجب الكفائي من الغير على العاجز عن القيام به، لأن عجزي عن الفعل بالمباشرة لا يعني نفي القدرة على الوجود المطلق المتحقق بفعل شيء آخر غير الفعل المباشر، كالإسهام بإيصال المغسل أو إعلامه قل انتبه ترى يوجد ميت في المقبرة. قال عجيب، ما ندري يوجد ميت، احنا كنا غافلين. أقول لا ادري ادري لكي يذهب. أو قال لي من قال لك أنه يجب علينا أن نغسل؟ فليدفن بالحالة التي هو عليها، رحمة ربي تتولاه. أقول له انتبه، الله أمرنا بهذا إكراما له، ولقد كرمنا بني آدم. على كل أسهم بأي شكل من الأشكال في إيجاد هالماهية، مو معنى أني عاجز يعني لا أستطيع أن أفعل شيئا ولا يصح من توجيه الخطاب إلي، كلا، بل مع عجزي يصح ذلك. لا ينافي قدرة على الوجود المطلق المتحقق بفعل غيره بالإعلام والإقناع وتهيئة المقدمات، وحيث كان الوجود المذكور هو المكلف به فلا وجه لسقوطه مع القدرة عليه بالنحو المذكور. ولذلك أشكلنا قلنا بينما التفسيرات الأربعة التي أوردناها لا تلاحظ هذه الخصيصة للوجوب الكفائي، وليس هو متمحضا في السعي لامتثال الغير لتكليفه كي لا يجب، كما ظهر الوجه في لزوم استقلال شخص بالفعل تارة. أنا أستطيع أغسل تمام، والاشتراك أخرى، لأن قلنا بما أن الخطاب موجه للجميع يستطيع الشخص الذي قادر على إنجاز أو إحداث الماهية بكل شؤونها أن يأتي بالتكليف وحده، وفي بعض الأحيان يسهم هو مع الآخرين في الإتيان بما توجه الخطاب للجميع به كإحداث ماهية الغسل، كما قلنا كل واحد يسوي شيء لن يتحقق غسل هذا الميت. والاشتراك فيه أخرى، والتخيير بينهما ثالثة، لأن الوجود المطلق يتحقق بهذه الكيفيات فيتخير بينهما مع القدرة عليهما، يعني في بعض الأحيان هو قادر وحده لكن يقول ليش أنا أجيب أغسل وحدي وأكفنه وأصلي عليه، فلو أشرك المؤمنين معي لنحصل على الثواب الجزيل والأجر الجميل، ويتعين أحدهما مع اختصاص القدرة لديه. طبعا في ماذا؟ تذيلان لتتمة البحث سيأتي الكلام عليهما. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين. الطيبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين.